لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه. والصحيح في المسألتين أنهما لا يلزمه، أنه لا يلزمه الإمساك فيهما. خلاصة البحث هذا: أولا إذا تجدد سبب الوجوب، والثاني إذا زال المانع. في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء. مثاله: من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار، فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك. طيب، ثم قال مالك رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليم أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية. كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه، ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالصل، يقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح. لماذا؟ لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن نمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان، صلى الله عليه وسلم. فإن السرطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يلزمه فدية عن كل يوم عن كل يوم. وهنا يحتاج إلى أمرين، أو نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول: ما وجه سقوط الصوم عنه؟ فيقال: وجه السقوط عدم القدرة، وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فعدة من أيام، قال الله فيه فعدة من أيام أخر، لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. المسألة الثانية: ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد امتثل أمر الله في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فما الدليل على وجوب الفدية؟ قلنا: الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخة، يعني الكبيرين: إذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. واستدل بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. استدل بهذه الآية. الحكم صادر من صحابة، ومعلوم اختلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفض، وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالآية فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره. فما وجه الدلالة من الآية؟ إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها: وعلى الذين يطيقونه فدية. والكبير لا يطيق. فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذي لا يطيق؟ نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا. وجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية. فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، لما تعذر الصوم ثبتت الفدية. فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فإن من أخذ بظاهر الآية يقول الآية ما تدل على هذا. الآية تدل على أن الذي يطيق إما أن يفدي وإما أن يصوم، والصوم خير. لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه، وهذا واضح. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. ولكن ما الذي يطعم؟ يطعم كل ما يسمى طعاما، كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره. وكم؟ نقول هنا لم يقدر ما يعطى، المعطى غير مقدر، فيرجع فيه إلى العرف إلى ما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع 30 فقيرا فيطعمهم خبزا وأدما. وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفى. فإذا جمع 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان وعشاهم كفاه عن الفدية. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك. وعليه فقالوا إن الواجب، يرحمك الله، إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. والذين قالوا بأنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع. ثم ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف، بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يرجع فيها إلى العرف. يعني الدراهم، يعني نصاب الدراهم كم من درهم؟ 100 درهم. 100 درهم. قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. فمن العلماء من قال المراد 200 درهم 5 أواق فاعتبر الوزن، ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان كالجمل في كبده. أو كان كنصف التمرة مثلا. العبرة بالعدد، لكن الأصواع حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى الأرض، بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الآن بين أيدينا هنا في القصيم، فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، يعني أضف إلى صاع إلى الصاع النبوي ربعا يكون الصاع الحاضر، أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود. فهمتم؟ صاعنا موجود خمسة أمداد نبوية، وصاع الرسول أربعة أمداد نبوية. الخلاصة الآن، من عجز عن الصوم عجزا لا يرجع زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسلم. وهل يجزي أن يغديهم أو يعشيهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين، والراجع أنه يجزي. يقول المؤلف الراجع أنه يجزي، يجزي الإطعام ويجزي التمليك. قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. سن الضمير يعود على لا الفطر، لأنه قال أفطر ومن عجز عنه لكبر لا يرجي برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا يعني وأفطر. وسن يعني الفطر لمريض يضره، فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وذلك أنه إذا لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى، والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يضره فإنه فإن الصوم حرام والفطر واجب، هذا هو الصحيح لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هنا يشمل القتل الذي هو إزهاق الروح، ويشمل ما فيه ضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه ضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت لأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام، الأول ما لا يتأثر بالصوم، أو من لا يتأثر، من لا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير، وجع الرأس اليسير، وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر. وإن كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق له فحينئذ له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر، فهذا يكره له أن يفطر، يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم. ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصبر، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى، فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان، لأنه لم يأتي وقت صومه بعد، وقت صومه إذا عوف. فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه، وحينئذ يلزمه القضاء. وقول أبي محمد على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا، فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صوم منهي عنه، كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العيدين، لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم الصوم، ولكنهم يأبون أن يفطروا. نقول هؤلاء أخطأوا، حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل، لم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الصواب في قول المؤلف: وسن لمريض يضره، الصواب إيش؟ ويجب على مريض يضره، يعني يجب الفطر على مريض يضره. قال: وللمسافر يقصر، يعني يسن الفطر لمسافر يقصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر، وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة، مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي 16 فرسة، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و300 17 مترا أو نحو هذا بالتقريب، لا بالتحديد، لأن التحديد صعب ولا يمكن، لكن بالتقريب. فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر، وحينئذ يسن له إيش؟ يسن له أن يفطر. طيب، فإذا قال قائل: لو صام فهل يأثم بذلك؟ نقول أيضا في هذه المسألة: المسافر له 3 حالات. الحال الأولى أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا، مثل أن يكون في أيام البراد وفي أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثر، صام أو أفطر. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله: هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل، أو أن الصوم مكروه، أو أن الصوم حرام؟ فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام، ولو صام لم يجزئ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب. الصواب أن هذا من باب الرخصة، والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون، ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان المسافر حالات: الأولى أن لا يكون في صومه أو فطره مزية، يعني أن لا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس. ففي هذا الحال نقول الصوم أفضل على قول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. الصوم أفضل لأدلة: أولا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه واحد. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر والأذى وهو الصيام في رمضان يتقدم. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا، لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأوجه يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر فيه عنده سواء. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعذور أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، دعا بماء بعد العصر وهو على بعير عليه الصلاة والسلام، فأخذ وشرب والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بإيش؟ بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. قال المؤلف رحمه الله: وهنا مسألة، لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجعه فماذا يصنع؟ والآن لا يصنع سواء في البلد أو في السفر، ولا يرجى زوال المانع في حقه. فقال بعض الفقهاء إنه لا صوم عليه ولا فدية، لا صوم عليه ولا فدية، لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ولكن هذا القول أو عليل أو هذا التعليل عليل، لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب إيش؟ الفدية. والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر. وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال المال في حقه فإنه كالمقيم، يلزمه فدية أن يطعم عن كل يوم مسكين. والقول بأن يسقط عنه الصوم والفدية قول ضعيف جدا، لأن العلة فيه عليلة كما سمعت. نعم. نعم. والله لا أعلم ماذا يجيب، لكن الآن لا أرى جوابا سليما. لا لا مطلق مطلق. نعم. 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 ولو لم يكن مشقة. نعم. أما حديث المازني ففيه نظر، وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة، فإنه رأى رجلا قد ظلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فبناء على هذه الحال قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الأول يحتاج إلى نظر. نعم شرافة. ايش ايش
قال
نعم ايش حديث انس ابي الدرد. نعم نعم عبد الله بن رواحه. نعم
هذا الصوم
ليش؟ الرسول صام. الصوم الرسول صام. وهل يفعل الأفضل أو غير الأفضل؟ نعم. هذا هو. معه بالرواح. ولا شك إنه إذا صار شديد حر سيشق على الناس مسافرون وفي شدة حر يشق عليهم. نعم الظاهر أنه لا ينقل لأن صوم النفل ليس فيه إلزام ليس فيه إلزام لكن إذا كان يشق عليه بشقة غير محتملة يقال لا تفعل ارفق كما قال رسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حق ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن أن تقضيه في يوم آخر ما يكره لا ما يكره. نعم إيش نقول أنه إذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجه على القواعد أن صومه لا يصل فرض هو يقول لا يصل لا ما قلنا لا أصل أنه يصل يقول مقتضى القواعد أنه لا يصل. نعم في هذا السؤال وجيه يقول إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط. القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز كل الواجبات تسقط بالعجز لكن إن كان لها بدل وجب بدله وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير شيء. ومعلومنا أن الإطعام في المريض الذي لا يجبر وشيخ كبير ليس له بدل. فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوع إنسان وصام عنه في غير رمضان لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عنه لكن في غير رمضان ولكن الصحيح أنه لا يصح أنه لا يصح أن يصوم أحد حي أبدا. نعم ما الذي أدراك وعدم النقل ليس نقل العدل ما دام عندنا قاعدة شرعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يمكن أن يصح لأن هذا فيه مضاد لأمر الله إذا كان لقد نهى عنه فمعناها أنه لا أن الله لا أرضى. اي نعم السفر سواء كان مشروعا او مباحا كالنزهه وشبهها لا فرق. بقي السفر المحرم او المكروه هل يترخص فيه الانسان بقص الصلاه والفطر في رمضان وما اشبه ذلك؟ فيه قولان للعلماء فمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص حتى في السفر المحرم. نعم، ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه، لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه. بماذا؟ بالتوبة، يقول توب وترخص. عرفت؟ طيب، لكن لو سافر ليفطر، لو سافر ليفطر هل له أن يفطر؟ نعم؟ لا، ليس له أن يفطر، لأنه أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها، فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر، كلاهما يحرمان. نعم؟ ايش؟ طيب، زين، اذا سافر لايش؟ للجامع، فيحرم عليه. نعم، ذا في ناس قبل. نعم، على كل حال ما 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 يمكن ان نعين مرض معين، نقول كل شيء لا يرجى برؤه. نعم، فالحكم واحد، لكن في مرض الكلى غير فشل الكلى، احيانا يكون مرض الكلى تحتاج الكليه الى شرب دائما. هنا نعم، ها، الى طعام. وغيره، نعم، جمهور العلماء على التفريق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال إنه لا فرق، ولا شك أن الأحوط أن يقال إنه لا فرق، هذا لا فرق. هنا مثل البرة وأحسن. هنا الأحوط أن يكون نصف، ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس. نعم، كم راح؟ أطين له. نعم، إيش؟ نعم، لا، نعم، يلزمه القضاء؟ لا، لا يمكن، أما أن عندك وهما. نعم، نعم،
نعم،
لا بقوله هو، الطبيب ما يعلم انه يشق عليها ولا شيء،
قد يعلم
انه يضر، لا، الضرر يؤخذ بقول الطبيب، الضرر نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف كتاب الصيام، فما هو الصيام في اللغة وفي الشرع؟ نعم، إيه؟
اللغة ما عرف
لا أنا لا
اللغة ما
لا لا عن الأكل والشرب وسائل المفطرات، التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات من كم إلى غروب الشمس. أحسنت. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ لا لا، متى فرض في الشرع الإسلامي؟ السنة الثالثة من الهجرة. السنة الثالثة ذا المنان. كيف؟ ثانية. الثامنة. الثامنة، ها؟ هذه ثلاثة أقوال. الثالثة. الثالثة والثانية والثامنة. السنة الثامنة الثانية في شعبان الثانية، نعم. وهذا محل بالإجماع، في السنة الثانية بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم، اللهم صل وسلم عليه. طيب، كيف كان فرضه أولا من شاء؟ نعم. وإذا أفطر فماذا يصنع؟ عن كل يوم مسكينا. طيب، ما هي الحكمة في أنه فرض على التقييد ثم الإلزام؟ الأخ هنا. ما حضر هذا؟ أي طيب، سليم. أحسن. التدريج في التشريع ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا. هل له نظير في التدريج؟ نعم. الخمر كيف كان تدريجه؟ الإباحة. ثم التعريض بالتحريم. نعم، أحسنت. 4 مراحل: الإباحة، ثم التعريض بالتحريم، ثم تحريمه في وقت معين، ثم تحريمه في جميع الأوقات. طيب، بماذا يثبت دخول رمضان؟ برجعة شعبان أو المذهب. إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو قطر فيحكم بدخوله حكما ظنيا لا قطعيا. طيب، إذا يصام بواحد من الأمور 3: شهادة رجلين أو رجل أو إكمال شعبان، نعم، رجلين أو رجل بين، أو إكمال شعبان 30، أو الغيم ليلة 30 من شعبان. طيب، إذا رؤي في بلد فهل يلزم جميع الناس صوم؟ ما التفصيل؟ التفصيل في أقوال غير الأقوال، غير التفصيل، الأقوال غير التفصيل. فهل أنت تريد في خلاف، يعني بكلمة في التفصيل يعني في خلاف؟ في خلاف. ما الذي نشأ عليه المؤلف بدون أن تنظر إلى الكتاب؟ أحسنت. طيب، ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رأوا أهل البلد لازم الناس كلها مصروا، فما هو الدليل؟ وجه الدلالة من الحديث: صوموا لرؤية وقت الغير. يعني خطاب عام: صوموا أيها المسلمون لرؤيته، أي إذا رؤى للأمة. طيب، بن داود، القول الثاني: كيف إذا اتفقت المطالع في بلاد وجب الصوم، وين اختلفت؟ طيب، ما حجة هذا القول خالد؟ ذكرنا فيه دليل الكتاب والسنة والقياس. فكان فيه دليل من القرآن والسنة والقياس. نعم. لا حقيقة ولا حكمة. طيب هذا من القرآن. من السنة شراكة. نعم. وإذا رأيتموه وهؤلاء لم يروا. تمام. القياس في التوقيت الشهري، إذا كان بالإجماع أن الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف في الحكم فكذلك الشهري إذ لا فرق. تمام. فيه قول ثالث، لأن أصول الأقوال فيها ستة أقوال لكن أصولها ثلاثة. قول ثالث، نعم. طيب ما حجة هذا القول؟ نعم نعم، هذا من حيث النص، من حيث المعنى. أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء فيكون الحكم إليه، ولأن هذا لو لم نقل بذلك لأدى إلى الخلاف، الخلاف بين الناس والنزاع والعداوة والبغضاء، كما سمعنا في بعض البلاد هذا العام في ناس من هذا البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والآخرون صائمون، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم. طيب على كل حال هم تبعوا للإمام، لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه على القول الراجح أن يعمل بالقول باختلاف المطال. بس سؤال بعدين يعني. طيب صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يره هلال، بدر ها؟ صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروا هلال، ماذا يصنعون؟ نعم كيف؟ أتموا 30، شهد واحد بأنه رأى ليلة الأحد فصاموا إلى أن صاموا يوم الاثنين الموفي للثلاثين، ليلة الثلاثة طلبوا الهلال ما رأوا، فماذا يصنعون؟ يصومون 31 يوم. وإن أبى العامة قالوا الشهر ما يزيد على 30 يوم، ما احنا بصايمين. ها؟ طيب ما هو لماذا؟ طيب صاموا 30 يوم. طيب صمنا لرؤيته ولا يزيد الشهر على 30 يوم. يلا بد أحمد هنا، لأن دخول الشهر يثبت الواحد وخروجه لا يثبت إلا اثنين. طيب هل هناك رأي آخر في الموضوع في المسألة؟ عبد الله الصيام هذا اللي نحن نتكلم عنه يجب أن ننفذ. ليش؟ لأن دخول الشهر ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يمكن أن يزيد على 30 يوما، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان خروج دخول شوال لا يثبت الاثنين، لكن خروج رمضان تبعا لدخوله يثبت بالله. الحكم. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب هنا مسألة قريبة من هذا، لو أن رجلا صام برؤية بلد ثم سافر
من
إلى بلد آخر،
اقلب الشريط،
قد صاموا